بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلفون رحمهم الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فقد كان الناس في صدر الإسلام يعيشون في ظل التشريع، وما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرسل الله بالقرآن قواعد الدين، وفصلت السنة فروعه وأبانت معالمه، وفقه الناس دينهم، ثم جاء الخلفاء الراشدون فاختفى الناس آثارهم وترسموا خطاهم. ولما اتسعت رقعة الإسلام عظمت الحاجة إلى وضع قواعد وأصول يترسمها العلماء في استنباط الأحكام، فكان أول من نهض لذلك هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. هذا وقد عهدت الإدارة العامة للمعاهد والكليات إلى بعض أبنائها بوضع مذكرة في هذا الفن وفق المنهج المقرر للسنة الخامسة الثانوية في المعاهد العلمية، يتوخى فيها الإيجاز ودقة التعبير ووضوح العبارة ووفرة الأمثلة. فاستعنا بالله تعالى في كتابة هذه المذكرة، وقد أسميناها تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول، ونرجو الله تعالى أن تكون محققة للغرض وافية بالمطلوب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذا مفتتح قراءتنا لهذا المختصر في فن لا يستغني عنه طالب العلم، بل هو من أهم المهمات لطالب العلم لكي يتمكن من ملكة يستطيع بها استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها الإجمالية. فإن أصول الفقه ذو أهمية بالغة لطالب العلم، بل أن ألفاظ الشرع لا تدرك إلا بمعرفة هذه الأصول، وأصول الفقه كان الناس بحاجة لها بعد أن ضعف أو بعد زمن التشريع، لأن الناس قد توسعوا وكثروا وقل فيهم الفقه. فأدرك الشافعي رحمه الله تعالى أهمية معرفة الدلائل، دلائل ألفاظ الشرع، فوضع لذلك قواعد كانت من سبره واستقرائه لنصوص الشرع، فأدرك جملة منها، وهو أول من وضع أس هذا الفن، وهو بالنسبة له ولزمنه وما استنبطه آية في ذلك الزمن. ولكن هذا العلم لما وضع وانفتح على المسلمين الفتوحات التي أوصلتهم إلى بعض الثقافات السابقة ككتب اليونان التي مبناها على الجدل والمناظرة، وتأثر بها من تأثر من أهل الفضل، صاروا يضيفون إلى هذا الفن الذي هو علم أصول الفقه بعض القواعد الجدلية التي في الحقيقة لا تسمن ولا تغني من جوع، وهي قواعد ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب لتعقيدها، وكما قيل لا يحتاجها الذكي ولا يستفيد منها البليد، وهي في بعض أحيانها استطرادات لا يحتاجها الطالب. فلما أكثر بعض أهل العلم إدخال هذه القواعد الجدلية، صار هناك عزوف عن طلب هذا الفن، وإلا لو أبقوه على ما تقتضيه قواعد هذا الفن لأدركوا بذلك أهمية هذا الفن، ولما استغنى طالب العلم عن البحث وتكرار النظر في الكتب المقصورة على بحث هذا الفن، لأن أصول الفقه علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية، دون أدلة الفقه التفصيلية، لأن التفصيلية هذا الفقه، إنما أصول الفقه علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل. كيفية الاستدلال معرفة دلائل الألفاظ، لأن الشرع بقي عندنا وصلنا هو ألفاظ، هذه الألفاظ لها معاني، هذه المعاني كيف نعرفها وكيف ندرك مراد المتكلم بها إلا بمعرفة ما يعنيه المتكلم بهذه الألفاظ من دلائل إيش؟ الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والتبيين والنص والظاهر وغيره وهلم جرى، وكيفية الترجيح عند التعارض بين هذه النصوص، هذا هو ما يحتاجه طالب العلم. فلذلك كانت الرسائل المقتصرة على هذا أصل هذا الفن دون النظر في الاستطرادات التي ألحقها من أحلقها من أهل العلم، وهو شيء من يعني الجدل، تجد أن له لذة أي هذا العلم، وتجد أنه إذا أمعنت النظر فيه أنه هو الذي يحتاجه طالب العلم. أما الاستطرادات التي تجدونها في بعض الكتب حقيقة أنها مزعجة، وربما إيش أنها تقلل الرغبة في طلب هذا العلم، فتكون سببا إيش لتنفير الناس عن هذا العلم المهم الذي لا غنى لطالب العلم عنه. بل أني وجدت كما وجده غيري أن من المسائل الفقهية أو من الأحكام الشرعية ما تجد فيه الخلاف بين أهل العلم، والحكم لو طبق على وفق القواعد الأصولية وأصول الفقه لكان واضحا جليا لا إشكال فيه. ليس هذا جهلا ممن أوقع الخلاف، ولكن مرات تجد إيش أنه يفوته تطبيق القاعدة تطبيقا صحيحا، فتجد التفاوت، هذا ربما يثبت هذا الحكم لهذا الشيء، وتجد أن غيره من أهل العلم من يثبت خلافه، يعني هذا يثبت الحل وهذا يثبت الحرمة. والسبب لا الجهل في هذا العلم، ولكن عدم القدرة على التطبيق الذي يقتضيه هذا الحكم أو تقتضيه القواعد لهذه المسألة. وسيمر علينا بعض المسائل التي نشير لها في وقتها حتى تدرك. فمن جملة من قصر هذا الفن وهو أصول الفقه على القواعد التي يحتاجها الطالب والأسس لهذا العلم، هذه الرسالة اللطيفة التي كتبها ثلاثة من العلماء من مدرسي الجامعة الإسلامية، توفي منهم اثنان وبقي واحد، نسأل الله المغفرة والرحمة لمن توفي والبركة في عمر من بقي. فالشيخ عطية السالم توفي، والشيخ حمود العقلة توفي، وبقي الشيخ عبد المحسن العباد. وهذه الرسالة مماثلة لرسالة الشيخ محمد العثيمين، مقاربة لها، صحيح تجد فيها فروق وبعض كذا، لكن في الجملة هي في مستواها. وأنا أقول لا يعتريكم ما يعتري بعض طلبة العلم إذا قرأ رسالة في أصول الفقه اكتفى، لا، هذه تعتبر من الأصول، من أصول هذا الفن، كررها مرة بعد مرة، اجمع عليها شرح شرحين، اقرأ حتى تهضمه، حتى تكون إيش إما أنك تحفظ ألفاظه أو تكون إيش حاضرة في ذهنك، متى أردتها استحضرتها واستشهدت بها. فهكذا ينبغي لطالب العلم، لأن يا أخوان الكتب والعلوم لها أصول، وكل علم له كتب تعتبر مراجع وله كتب تعتبر أصول. الأصول لابد لطالب العلم أن يقرأها ويكررها، لأنها تؤصلك وتشد على يدك وتأخذ بساعدك لكي تكون ثابت القدم، تدرك أحكام كل نازلة. أما المراجع فالمراجع كتب أخرى، هذه تنظر فيها حينما تريد أن تتوسع في المسألة، تنظر في الخلاف. أما أن الإنسان يكثر النظر في المراجع والكتب هذا ويهمل أو يقلل الرجوع إلى الأصول، تجد إيش؟ أن علمه يعتبر ثقافة عامة، يدرك هذه المسألة أن كذا، لكن تجد أنه لا يترجح عند الشيء، وحتى ما ترجح عنده لا يمانع ترجح غيره، ولو نزلت به نازلة لا ما استطاع أن يستنبط لها حكم، ويفوته الشيء الكثير، وهذا أمر مدرك ومجرب. وما يبقى مع الإنسان في فترة تحصيله، يعني وما يبقى مع الإنسان في تقدم عمره إلا ما أصله في فترة تحصيله وتأصيله. فهذا الكتاب وهذه الرسالة اللطيفة ينبغي لطالب العلم أن يكررها وينظر فيها ويمعن النظر في مسائلها، حتى إن شاء الله تكون له أصل يرجع إليه كل حين. يقول رحمه الله تعالى أو رحمهم الله: فقد كان الناس في صدر الإسلام يعيشون في ظل التشريع، يعني لا يحتاجون إلى هذه القواعد. لماذا؟ لأن القرآن ينزل والسنة تتلى عليه. قال: وما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرسل الله بالقرآن قواعد الدين. لكن هذه القواعد احتاجت إلى من يستنبطها وينظمها ويرتبها، وهذا الاستنباط والترتيب والتنظيم هو من باب إيش؟ تقريب العلم. يعني ربما يأتيك أحد يقول لك: الواجب، ما الذي جعله واجب؟ أو من الذي قال أن هذا واجب وهذا مشروط؟ هل في كلام الله وكلام رسوله؟ نقول في بعض الألفاظ تأتي بمثل هذه الألفاظ، لكن هذا من باب إيش؟ ترتيب العلم وتقريبه. كما أن أهل العلم جعلوا للطهارة شروط، وجعلوا لها أركان التي هي الفروض، وجعلوا لها واجبات، وجعلوا لها مستحبات، وهلم جرى كذلك في الصلاة. بل أن كتب الحديث تجد أن مثلا بعضهم يؤلف يقول باب الإيمان، باب العلم، باب أبواب الطهارة. نقول هذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الطهارة وصار يذكر أحاديث الطهارة، إنما يذكر أحاديث في حياته كلها وسمعها من الصحابة ثم بلغوها حتى جاء أهل العلم فرتبوه على هذا الترتيب من باب تقريب العلم. ولذلك لو جاءك أحد يقول: أنتم تكثرون علينا أن لابد من الدليل في كل مسألة، أنتم الآن تقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد ربوبية، وتوحيد ألوهية، وتوحيد أسماء وصفات، مش الدليل على هذا؟ نقول: الدليل هو الاستقراء والتتبع، وهذا الشيء من باب تقريب العلم، ولا يستطيع أن ينكره، لأن من الناس من إيش يجادل في هذا. نقول: إذا أنكرت هذا يجب عليك إيش؟ أن تنكر أن الطهارة فيها شروط وفيها فروض وفيها واجبات، ولا يستطيع هذا، والصلاة كذلك. نقول: هذا الصنيع من باب تقريب العلم، لأن أهل العلم استقرأوا ما تكلم الله عز وجل به من حقوقه، فوجدوا أن الله عز وجل إما أن يقرر ألوهيته، وإما أن يقرر ربوبيته، وإما أن يقرر أسماء وصفاته. قال: وفصلت السنة فروعه وأبانت معالمه، لأن السنة هي مفسرة للقرآن، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. والله جل وعلا يقول لنساء النبي: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الحكمة هي السنة. قال: وأبانت معالمه وفقها الناس دينهم، ثم جاء الخلفاء الراشدون فاقتفى الناس آثارهم وترسموا خطاهم، لأن لهم سنة متبعة عليكم بسنة وسنة الخلفاء. قال: ولما اتسعت رقعة الإسلام عظمت الحاجة إلى وضع قواعد وأصول يترسمها العلماء في استنباط الأحكام. هذه القواعد والأصول هي التي ستقرؤون وستعلمونها، وعلى وفقها تدركون بإذن الله الأحكام الشرعية. حتى ما لم تدركوه إذا جاء أحد ووضح لكم استقر في نفوسكم أن هذا حق، لأنه مطابق للقواعد. لأن من الناس من يقرأ في علم، مثلا يقرأ في إنسان في مثلا في الفرائض، وربما لا يدرك مسألة، لكن إذا جاء واحد وشرح له أدركها، قال صحيح، لأنها موافقة للتقسيم والأدلة الشرعية. كذلك في اللغة العربية، حينما تقرأ في النحو وتدرك القواعد للنحو، وتأتيك عبارة أو تأتيك آية ربما تخطئ في إعرابها، لكن حينما يعربها أحد إعرابا صحيحا تدرك أن إعرابه صحيح، لأن عندك الأسس السليمة. لكن يفوت الإنسان وقت التطبيق شيء يدركه بمعونة غيره له. قال: فكان أول من نهض لذلك هو الإمام الشافعي. والإمام الشافعي هو محمد ابن إدريس أبو عبد الله. ومن الموافقات أن الأئمة الأربعة ثلاثة منهم كنيتهم أبو عبد الله: الإمام أحمد والشافعي والإمام مالك. أبو حنيفة هو النعمان، ثابت بن النعمان هو الذي تكنى بأبي حنيفة. قال: ويعني بذلك كتابه الرسالة. كتابه الرسالة كتاب عظيم ينبهر أي إنسان يقرأه، لا من ناحية استحضاره للأدلة الشرعية، ولا من ناحية استنباطه من هذه الأدلة هذه القواعد، ولا من ناحية لغته، لغة رصينة جدا. فهو كتاب آية حقيقة للشافعي جعلها الله عز وجل على يديه. يدرك إمامة، يدرك إذا قرأ القارئ هذا الكتاب إمامة الشافعي حقا وسعة اطلاعه ومعرفته. طيب، قال: هذا وقد عهدت الإدارة العامة للمعاهد والكليات إلى بعض أبنائها بوضع مذكرة، وهم الشيخ محمد عطية سالم، والشيخ حمود بن عقلة الشعيبي، والشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر، في هذا الفن وفق المنهج المقرر للسنة الخامسة الثانوي في المعاهد العلمية. لأنه هذا كان مقرر إيش؟ في المعهد العلمي التابع للجامعة الإسلامية. قال: يتوخى فيها الإيجاز ودقة التعبير ووضوح العبارة ووفرة الأمثلة، وهذا كما سترونه إن شاء الله في الكتاب. قال: فاستعنا بالله في كتابة هذه المذكرة وأسميناها تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول. ثم قال: أصول الفقه. جرى الأصوليون في كتابة كتب الأصول أن يعرفوا أصول الفقه أولا من جهة مفردتيه أصول وفقه، ثم من كونه مركب تركيب إضافي وهو اسم لهذا الفن، فيأتون في تعريف أصول ثم تعريف الفقه ثم تعريف أصول الفقه وماذا يعني، ثم يدخلون فيها. هذا جرى العرف عليه، وربما يكون الإنسان يقرأ هذا وهو مدرك له، لكن هذا كتوطئة بين يدي الكتاب، يحتاجها يمكن الذي أول مرة يقرأ أو يعني ليس بعربي في دخوله. كما أن أئمة اللغة حينما كتبوا في كتب القواعد العربية تجد أنهم أول ما يتكلمون عن الكلام، وما هو الكلام، ومن أي شيء يكون الكلام، ثم انقسامات الكلام، ثم مدلول الكلام، ثم أنواع الكلام. قال: اعلم أن أصول الفقه مركب من مضاف، وهو كلمة أصول ومضاف إليه. مركب فيه دلالة على إيش؟ أن أصول الفقه مركبة تركيبا إضافيا، لأن التراكيب أنواع، فيه تركيب مزجي مثل بعلبك حضرموت، مثل تركيب اسنادي، مثل الفعل والفاعل، هذا تركيب المبتدا والخبر، هذا تركيب اسنادي، مسند ومسند اليه. ومن تركيب اضافي، مضاف ومضاف اليه، مثل اصول الفقه، مثل عبد الله، هذا مضاف ومضاف اليه. اذا الان عرفنا ان اصول الفقه هما لكلمتين مركبتين تركيبا اضافيا، مضاف ومضاف اليه، اصول وفقه. طيب، قال ومضاف إليه وهو الفقه، ويسمى مركبا إضافيا. وقد أخذ هذا المركب الإضافي، أو وقد أخذ هذا المركب الإضافي فوضع علما. علما، العلم في اللغة هو الجبل، لأنه علامة على غيره، ولذلك قال الله عز وجل والجوار في البحر كالأعلام، يعني كالجبال، ترى السفن تجري في البحر كأنها إيش؟ جبل. قال فوضع علما على العلم المعهود، المعهود من قوله إيش؟ أصول الفقه. قال فينبغي تعريفه باعتباره، باعتبار كونه مركبا إضافيا، وباعتباره، وباعتبار كونه علما. إذن بداية ينبغي لطالب العلم أن يدرك معنى أصول ومعنى فقه، ثم معنى هذا التركيب الذي أصبح إيش؟ أصول فقه علما لهذا العلم. يقول أولا تعريفه باعتبار كونه مركبا إضافيا، يعني كل كلمة على حدتها. قال كلمة أصول، أصول، قال الأصول جمع أصل، في اللغة الأصول جمع أصل. قال والأصل في اللغة من بنى عليه غيره، من بنى عليه غيره، مثل إيش؟ أصل الجدار يبنى عليه، وأصل الشجرة يبنى عليها. قال الله عز وجل أصلها ثابت وفرعها في السماء. قال كالأساسي، أصل للسقف، أساس البناء هو أصل السقف، لأن السقف لا يمكن أن يكون إلا بأصل، إلا السماء جعلها الله عز وجل بلا أعمدة. قال والجدار، أصل، والجدار، قال كالأساس أصل للسقف والجدار، وكعروق الشجرة الثابتة في الأرض، كما في قوله تعالى أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذا من باب الإشارة إلى أن معنى الأصل هو الشيء الثابت، وأنه ما يتفرع منه غيره. قال وفي الإصطلاح، يعني الآن عرفنا الأصل من الناحية اللغوية، أما في الإصطلاح يعني ما اصطلحوا عليه. قال يطلق الأصل على عدة معاني. الأصل من حيث الاصطلاح عند الأصوليين، الأصل يطلق على عدة معاني، منها القاعدة العامة، وذلك تقول إيش؟ ما هو أصل كلامك؟ يعني القاعدة العامة التي يرجع إليها كلامك. قال كقولهم الأمر يقتضي الوجوب، يقول هذه قاعدة عامة، الأمر يقتضي الوجوب، هذه قاعدة عامة. يوضح ذلك قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه. إذن الأمر يقتضي الوجوب، لأن الله عز وجل أمر إيش؟ بأن نأخذ ما آتانا الرسول صلى الله عليه وسلم من شرع الله. قال وما آتاكم الرسول فخذوه، لأنه أمر، والأمر يقتضي الوجوب، بدليل أن الله عز وجل لما أمر الملائكة أن تسجد لآدم، من لم يسجد جعل ذلك عصيانا. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وخالف في ذلك المعتزلة، قالوا أن الأمر لا يدل على الوجوب إلا إيش؟ بالتكرار، يعني مجرد الأمر مرة واحدة لا يدل على الوجوب. متى يدل على الوجوب؟ يقال إذا كرر الأمر، وهذا لا شك أنه قول باطل، لأن إذا كان التكرار يثبت الوجود يثبت الأمر، فما المانع أن يكون الأول أمر يوجب الوضوء يدل على الوجوب؟ فلا داعي. ولذلك الله جل وعلا عاقب إبليس عند مخالفته الأمر الأول، ما أمره أمرين حتى نقول والله صح، بعد الأمر الثاني حصلت العقوبة والطرد. قال فهذا أمر عام يقتضي وجوب الأخذ بكل ما آتانا الرسول صلى الله عليه وسلم به. عندكم به؟ في بعض النسخ ما في به، ما في به؟ فيه؟ لا، أثبتوها لأن عندي تصحيح. فهذا أمر عام يقتضي وجوب الأخذ، يعني هذا دليل القاعدة، وما آتاكم الرسول فخذوه. قال فهذا أمر عام يقتضي وجوب الأخذ بكل ما آتانا الرسول صلى الله عليه وسلم به من غير تعرض في هذه الآية بالذات إلى فرد من أفراد الأوامر التي وجهها إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أن الله عز وجل حينما جعل هذا الخطاب جعله دلالة على الأمر، جعله دلالة على الوجوب بمقتضى أمره فخذوه، ولم يتعرض إلى إيش؟ ماذا سيأمرنا به؟ يعني ماذا سيأمر؟ هل سيأمرنا بالصلاة؟ هل سيأمرنا بالسواك؟ هل ما تعرض، لكن إيش؟ أعطانا أمر، قاعدة كلية، أن ما جاءنا على صيغة الأمر فالواجب علينا امتثاله وعدم عصيانه. المفرد الذي سيأمرنا ما قاله، يأتينا في نصوص أخرى، هل يلحق بهذا أو يخرج بأسباب الخروج التي ستأتينا إن شاء الله دلائل خروج الأمر عن الوجوب، يعني مثل ما يسمونه إيش، يقولون الصارف، يأتينا إن شاء الله. طيب، يطلق الأصل كذلك يقولون على الدليل، يعني إيش الدليل؟ يطلق عليه أصل. قال كقولك أصل وجوب الصوم، يعني دليل وجوب الصوم قوله جل وعلا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي دليله. إذن الأصل يطلق ويراد به القاعدة العامة، كقاعدة الأمر يقتضي الوجوب، ويطلق ويراد به الدليل كقولك الأصل في وجوب الصوم قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. إذن هذان المعنيان يلحقان باصطلاح أهل العلم أو الأصوليين في إطلاق كلمة الأصل. طيب، قال كلمة الفقه، هذا المركب الثاني أو اللفظة الثانية من هذا التركيب. قال الفقه لغة الفهم، الفقه لغة الفهم، ولذلك قال علي لما سئل هل عهد لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده يعني للأمة، قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فقها يؤتيه الله عز وجل من يشاء، إلا فهما يؤتيه الله عز وجل من يشاء من عباده. إذن الفهم هو الفقه، والفقه هو الفهم، بدليل. وقال ومنه قوله تعالى حكاية عن موسى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي يفهم قولي وخطابي، لأن موسى عليه السلام كان فيه لتقة تمنعه من الفصاحة، وإذا قال وأرسل معي يا أخي هو أفصح مني لسانا. قال أي يفقه، طيب الآن عرفنا هذا التركيب من حيث مفرده. قال وفي الاصطلاح، يعني اصطلاح معنى الفقه، قال العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد من أدلتها التفصيلية، هذا معنى الفقه. ما هو معنى أصول الفقه؟ الفقه معناه هو العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد من تلقاء أنفسنا، قال لا، من أدلتها الشرعية، لأن لو كان من تلقاء أنفسنا كان لكل واحد فهمه، ولكن هذا الفهم الذي يراد من الفقه هو أخذ من الأدلة الشرعية. إذن الفقه في الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد من أدلتها التفصيلية، لأن الأدلة الإجمالية هذا مبحث أصول الفقه. الشيخ محمد رحمه الله في رسالة الأصول قال الفقه هو ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأعمال المكلفين، والمعنى واحد، هو ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأعمال المكلفين. طيب قال رحمه الله فأصول الفقه إذن قواعده التي يبنى عليها. إذن الآن حينما عرفنا معنى هاتين المركبتين يقول إذن أصول الفقه هو معرفة القواعد التي يبنى عليها، والمقصود منه أن تتكون عند طالب العلم ملكة من هذه القواعد تعينه على استنباط الأحكام الشرعية وفق مراد الشرع، لأن الشرع له خطاب، الخطاب هذا له دلائل، الدلائل هذه مبحثة في أصول الفقه، وأهل علم علماء الأصول هم الذين دققوا النظر في معرفة معاني أو دلائل الألفاظ. طيب قال شرح تعريف الفقه، قال المراد بالعلم، يعني الآن يريد أن يشرح إيش اصطلاح معنى الفقه لما قال العلم بالأحكام الشرعية، يقول المراد بالعلم ما يشمل غلبة الظن، لأن غلبة الظن تلحق بالعلم، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، فهذا إيش هو غلبة الظن الذي بمثابة اليقين. قال كما في قوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات أي ظننتموهن، فالعلم يقول يشمل الظن، والعلم له معنى آخر وهو إدراك الشيء على ما هو عليه حقيقة إدراكا جازما. العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه حقيقة إدراكا جازما، لأن الإدراكات تختلف، فربما تدرك لكن إدراك مغاير للحقيقة، خلاف الحقيقة، فهذا يسمى إيش؟ يسمى جهل مركب، هذا يسمى جهل. إذا مثلا قيل لك متى فرض صوم رمضان، تقول في السنة الأولى، يقول هذا إدراك من المتكلم، لكنه إدراك لما كان خلاف الحقيقة صار جهل، وكون هذا الجهل ما منع صاحبه أن يتكلم قالوا هذا جهل مركب. أما عدم الإدراك بالكلية فهذا جهل، يسمى جهل بسيط. إذن العلم عرفه رحمه الله تعالى بأنه، وفي الحقيقة أن المؤلف هنا لم يعرف العلم، إنما أتى بما هو نظير له، فقال ما يشمل غلبة الظن. لو أنه قال العلم هو إدراك الشيء نقول عرفه بجزء تعريفه. فهنا في الحقيقة المؤلف أو المؤلفون لم يعرفوا العلم، إنما أشاروا ما يلحق بالعلم، وهذا يعتبر فيه شيء من القصور، لأن هذا يكون في كثير من كلام بعض أهل العلم. وإذلك تجد في بعض الأحيان يعرف الشيء بحكمه، وهذا قصور. مثل بعض في كتب الأصول لما يقول لك الواجب، ما هو الواجب؟ قالوا الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. نقول هذا في الحقيقة ما هو تعريف الواجب، هذا حكم الواجب. فهو أراد أن يعرف الشيء بحكمه، وهذا كما يقولون معيب عند أهل الحد، يعني أهل التعريف. إنما الواجب إذا أردت أن تعرف الواجب تقول هو ما أمر به الشرع على وجه الإلزام بالفعل، وحكمه أنه يثاب فاعله، أو تقول يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب. أما أنك تذكر الحكم في مقام التعريف وتجعل الحكم هو التعريف، هذا لا شك أنه غير مراد. طيب، قال والمراد بالأحكام الشرعية، لأنه قال الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية، قال والمراد بالأحكام الشرعية الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة. الوجوب يعني الشيء المفروض، والندب هو المستحب، والمحرم محرم، والكراهة كراهة، والإباحة الإباحة. هذا المراد بإيش؟ بالأحكام الشرعية، لأن هي الأحكام إيش؟ التكليفية. وقوله بالأحكام الشرعية احترازا من الأحكام الوضعية، والأحكام الوضعية ما كان علامة للشيء كالشروط والأسباب والموانع، هذه تسمى إيش؟ من الأحكام التكليفية، من الأحكام الوضعية. وإذلك يقول الأحكام الوضعية كما سيأتينا ما جعله الشارع علامة للنفوذ أو الرد، وإن شئت قلت للصحة والفساد كما سيأتينا إن شاء الله. طيب، يقول فخرج بقيد الشرعية الأحكام العقلية، لأن هناك أحكام عقلية وهناك أحكام عادية وهناك أحكام حسية، ما يدرك بالحواس هذا أحكام حسية. قال الأحكام العقلية كالواحد نصف الاثنين، هذا شيء عقلي. قال والحسية مثل كون الثلج باردا وكون النار حارة، لأن هذه تدرك بالحواس، كون الرائحة الزكية تطيب لها النفس. قال والأحكام العادية كنزول المطر بعد الرعد والبرق، إذا سمعت الرعد ورأيت البرق فالحكم العادي أن هذا في الغالب يتبعه سقوط أمطار، فهذا حكم عادي. طيب، ثم قال في تعريف الفقه التي طريقها الاجتهاد، قال والمراد بالتي طريقها الاجتهاد إخراج ما لا يصح فيه الاجتهاد. يعني إيش؟ أفادنا رحمه الله أن هناك أشياء لا تحتاج إلى اجتهاد. لماذا؟ قال لأنها معلومة. قال كمعرفة كون الصلاة والصوم واجبين، لأن هذا إيش؟ إخراج ما لا يصح فيه الاجتهاد، كمعرفة كون الصلاة والصيام واجبين، والزنا والسرقة محرمين، لمعرفة ذلك من الدين بالضرورة. هذه أشياء معروفة من الدين بالضرورة، فيقول هذه ما تحتاج إلى اجتهاد وكد الذهن في معرفة حكم الصلاة. واضح يا إخوان؟ إذن التي طريقها الاجتهاد في غير ما هو معلوم من الدين بالضرورة، مثل اشتراط النية لبعض الأعمال، مثل حكم مثلا ماء البحر للطهارة، هذا هو يحتاج إلى اجتهاد كونك تعرف الحكم الشرعي. طيب، قال التي طريقها الاجتهاد، لكنه إيش أنهى هذا يعني الشرح للتعريف الفقهي، لكن هناك شيء آخر ما ذكره، قال من أدلتها التفصيلية، فهذا لابد أنه إيش يدرج. فقوله من أدلتها التفصيلية أي أدلة الفقه المقرونة بالمسائل الفقهية، هذا أضيفوه عندكم. قوله من أدلتها التفصيلية أي أدلة الفقه المقرونة بالمسائل الفقهية، فخرج بقولنا من أدلتها التفصيلية أصول الفقه. لماذا؟ أيوة، لأنه يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية، يعني أصول الفقه تبحث أن دلالة الأمر تقتضي الوجوب، دلالة النهي تقتضي التحريم، ولا يرتفع هذا التحريم إلا لصارف، ولا يرتفع هذا الوجوب إلا لصارف. دلالة الاستثناء معيار للعموم، دلالة العموم شمولية، دلالة الإطلاق بدلية، وهلم جرى. إذن نضيف هذا، إن شئتم تكتبون أربعة، قوله من أدلتها التفصيلية أي أدلة الفقه المقرونة بالمسائل الفقهية، فنخرج به أصول الفقه لأنه يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية. ثانيا يقول تعريفه باعتبار كونه لقبا لهذا الفن، يعني الآن يريد أن يعرف هذا المركب بعضه على بعض، أصول الفقه، بعدما عرف أصول والفقه، قال أصول الفقه هو علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وطرق الاستفادة منها وحال المستفيد. أفادنا رحمه الله تعالى بقوله علم يبحث، أي أن أصول الفقه علم لا بد فيه من الإدراك الجازم المطابق للحقيقة. واضح يا إخوان؟ إذن أصول الفقه ليست أمور ظنية ولا شكوك ولا جهل مركب، إنما مبناها على العلم المدرك أو المدرك للحقيقة إدراكا جازما. قال علم يبحث عن أحوال أدلة الفقه، يعني أحوال أدلة الفقه، الوجوب متى يكون الوجوب، متى يكون الاستحباب، متى يكون التحريم، متى يكون الكراهة، متى يكون العموم، متى يكون الخصوص، متى يكون الإطلاق، متى يكون تقول هذه الدلالة عمومية، هذه الدلالة خصوصية. هذا هو الذي يبحثه علم أصول الفقه. وش الفائدة منه؟ تدركه، لأنك أنت ما تعرف الأحكام إلا إيش؟ بمعرفة دلائل الألفاظ. قال وطرق الاستفادة منها، ولذلك تجد أنهم يلحقون بعد ما يبينون لك دلائل الأحكام يردفونها بكيفية الاستفادة، وهو يعني معرفة دلائل الألفاظ وطرق الترجيح. قال وحال المستفيد، حال المستفيد منها من هذه العلوم. يعني المستفيد هل هو مجتهد أو مقلد؟ من هو المجتهد؟ من هو المقلد؟ آداب المفتي، آداب المستفتي تجدها في كتب أصول الفقه. يعني لو أنك كلفت ببحث عن آداب المفتي والمستفتي، ما تجي تفتح كتب الحديث ولا تفتح كتب الفقه، لا، ابحث في كتب أصول الفقه هي التي تدلك على هذا. أو هناك مؤلفات مستقلة يعني لكنها تحسب على كتب أصول الفقه. طيب، ربما يقول قائل إذا هذا هو علم أصول الفقه فما هو القواعد الفقهية؟ هل القواعد الفقهية هي أصول الفقه أو شيء ثاني؟ نقول لا، القواعد الفقهية غير أصول الفقه. أصول الفقه ما عرفته بهذا التعريف، علم يبحث عن أحوال أدلة الفقه الإجمالية دون التفصيلية وطرق الاستفادة منها وحال المستفيد. طيب، القواعد الفقهية، القواعد الفقهية هي أحكام أغلبية يتعرف منها على حكم الجزيئيات الفقهية مباشرة. وإذا تجد أن القواعد الفقهية قواعد إيش؟ أغلبية، يعني الغالب كذا. وإذا تجد فيها يعني مفردات لا تنطبق عليها، لكن إيش؟ نحكم بالغالب. مثلا من القواعد الفقهية المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة فقهية. نقول نعم، المشقة تجلب التيسير. يجي واحد يقول لك والله الصيام فيه مشقة، سكوني أصوم شهر كامل وفي الصيف وأنا عندي عمل، نقول هذا 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 حكم أغلبي، يعني الغالب المكلفين مطيقين لهذا الأمر، وإن كان عندك ثم عمل لك أنك تخفف ساعاته. يجي إنسان يقول لك والله أنا ما أستطيع أني يعني ألتزم بالخمس صلوات مفرقة على هذه الأوقات، ممكن يصليها أول النهار أو أصليها آخر النهار. نقول لكن غالب المكلفين قادرين على الالتزام بهذه الأوقات، إذن هذا حكم القواعد الفقهية. إذن المشقة تجلب التيسير قاعدة فقهية. مثل إيش؟ الجهل يمنع صحة العقد، هذا شيء أغلبي، لكن ليس معناه كل ما فيه جهل لو يسير يبطل العقد، لا، الحكم الأغلب. الزواج، أنت تتزوج امرأة ما تدري تبذل فيها المهر وتبذل كذا، ما تدري تدوم عشرتكم ولا ما تدوم، ممكن تخسر، لكن غالب الذين يتزوجون تستمر حياتهم ولا يكون هناك إيش؟ أمور تبدلها ثم لا يرجع إليك نفعها. طيب، قال شرح هذا التعريف الذي هو إيش؟ تعريف أصول الفقه. قال المراد بطرق الاستفادة، الآن هو يعني اجتاز علم يبحث عن أحوال الفقه الإجمالية، لكن بينته لكم أن العلم الذي يبحث عن أحوال أدلة الفقه الإجمالية علم إدراك جازم لحقيقة الشيء، وأحوال الفقه الإجمالي أحوال أدلة الفقه الإجمالية هي معرفة دلائل الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة. نعم. طيب، ثم قال المراد بطرق الاستفادة، هذا الفقرة الثانية. قال معرفة الترجيح عند التعارض مثلا، وهذا مبحث في أصول الفقه بعد ما يبينون لك دلائل الألفاظ، هناك مبحث في طرق الترجيح، هذه كيف إذا تعارضت عندك الأدلة كيف ترجح، ما هو الذي يقتضيه الترجيح والتقديم على غيره. قال وبالإجمالية، في قوله إيش؟ الإجمالية ما عدا التفصيلية، ما عدا التفصيلية، وهي أن النية شرط في مثلا في الطهارة في الصلاة في العبادات. ويقصدون بالأدلة الإجمالية، قال: كالأمر يقتضي الوجوب، والنهي يقتضي التحريم، والمطلق يحمل على المقيد، والعام يخص بالمخصص أو يخص بالمخصص، والقياس والإجماع حجة. وهذه كلها مباحث تأتي على حدتها. ثم قال: وموضوعه، يعني موضوع هذا الفن، يعني قال الأدلة الموصلة إلى معرفة الفقه، موضوعه هو الأدلة الموصلة إلى معرفة الفقه وكيفية الاستدلال بها على الأحكام مع معرفة حال المستدل. يعني تستطيع أن تقول موضوعه تصوره إذا تصورت تعريفه، والتعريف يدلك على الموضوع، يعني وش يبحث فيما أشار إليه في التعريف. قال: فائدته، يعني فائدة أصول الفقه، وهذا لا شك أنه أمر مقصود لطالب العلم أن يدرك ثمرة والفائدة لسعيه. قال: وفائدة هذا العلم هي العلم بأحكام الله، يعني الأصولي هو الذي يدرك حكم الله حقيقة ومراد الله عز وجل من عباده. لا يدرك هذا الحكم ومراد الله عز وجل من عباده بهذا الخطاب الذي هو القرآن وما تبعته من السنة إلا الأصولي. قال: العلم بأحكام الله المتضمنة، يعني المؤدية أو المحصلة للفوز بسعادة الدار الدنيا والآخرة. استمداده، من أين نأتي بأدلة أصول الفقه؟ قال: ويستمد هذا العلم من ثلاثة أشياء. علم أصول الدين أي التوحيد، لأن هذا يسمى أصول الدين. قال: لتوقف الأدلة الشرعية على معرفة الباري جل وعلا وصدق المبلغ عنه صلى الله عليه وسلم، وهما مبنيان فيه مبينان فيه مقرر أدلتهما في مباحثه. يعني أن علم أصول الدين هو من استمدادات علماء أصول الفقه، فإنهم يريدون بذلك إدراك حكمة الله عز وجل من إيجاد الخلق وتكاليفهم هذه. ويقول إنهم يعني كيف إن علم أصول الفقه، يقول: وهما مبنيان فيه مقررة أدلتهما في مباحثه. يعني إيش؟ أن ما تجدونه في المباحث من الأدلة هي من الكتاب والسنة. قال: علم اللغة العربية، لأن فهم الكتاب والسنة والاستدلال بهما متوقفان على معرفتها إذ هما عربيان. لأن صاحب أصول الفقه المتعلم لابد أن يكون على اطلاع في اللغة العربية، لأن الكتاب والسنة جاء بلسان عربي مبين. الثالث: الأحكام الشرعية من حيث تصورها، لأن المقصود إثباتها أو نفيها، وغير المتصور لها لا يتمكن من ذلك، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. يعني الأحكام الشرعية هي استمداد لمتعلم أصول الفقه من حيث التصور، يعني أنه لابد للأصولي أن يكون عنده تصور للحكم الشرعي. إذا ما كان عنده التصور أن هذا واجب والواجب يقتضي حكمه، وهو أنه يثاب فاعله امتثالا ويعاقب ويستحق العقاب، ما استفاد شيء من علم أصول الفقه. لأن المقصود إثباتها أو نفيها مثل التحريم والكراهة. وغير المتصور لها لا يتمكن من ذلك. إذا أنا ما أتصور أن هذا واجب ويجب علي فعله، وإذا فعلته ثاب من قبل الله، وإذا تركته أنا أكون مستحق للعقاب، ما يمكن للناس أنهم يقدمون على هذا الفعل أو يقدموا عليه غيره. قال لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. حكمه يعني حكم أصول أو تعلم أصول الفقه. قال وحكم تعلم أصول الفقه وتعليمه فرض كفاية، يعني كسائر العلوم فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط التكليف. لكن كون الأمة كلها تترك تعلم هذا العلم لا شك أنها يلحقها من الإثم، بسبب أنهم لن يدركوا أحكام الشرع أو مراد الله عز وجل من خلقه. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.